أن طبيعة الزمان والمكان لا تغير من ذات الإله شيئا، لأنه تعالى فوق الأزمنة وفوق حدود الأمكنة، فوق الكيف والأين، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والمفارقة أنه ضرب له من نفسه مثلا بسيطا فاضه بجواب مفهم ومقنع في آن المعنى. وقد جاء عبد الله السيصاني نفسه أبو شافعي حتى أتى باب أبي عبد الله عليه السلام فقال له: يا جعفر ابن محمد، دلني على معبودي. قال له أبو عبد الله: ما اسمك؟ فرجع عنه ولم يخبره باسمه. قال له أصحابه: كيف لم تخبره باسمك؟ قال: لو كنت قلت له عبد الله كان يقول: من هذا الذي أنت له عبد؟ قالوا: عد إليه يدلك على معبودك ولا يسألك عن اسمه. عن اسمه. فرجع إليه قال له: يا جعفر، دلني على معبودي ولا تسألني عن اسمه. قال له أبو عبد الله عليه السلام: اجلس، وإذا غلام صغير له، يعني أحد أولاد الإمام، في كفه بيضة يلعب بها. قال الإمام عليه السلام: ناولني يا غلام البيضة. فناوله إياه. قال أبو عبد الله: يا بيصامي، هذا حصن حصين مكنون له جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهب مائعة وفضة زائدة، فلا الذهب المائعة تختلط بالفضة الزائدة، ولا الفضة الزائدة تختلط بالذهب المائعة، هي على حالها، لم يخرج منها مصلح فيخبر عن إصلاحها، ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها. لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى، تنفلق عن مثل ألوان الطواويس. أترى لها مدبرا؟ فأفرق الضيصان مليا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك إمام وحجة من الله على خلقه، وأنا سائد من مكانك. الحقيقة أن المشهد الذي قام بتصويره الإمام عليه السلام بأسلوبه الرائع جعل من استدلاله استدلالا ذا حيوية فنية رائعة تصلح في كل الأزمنة. لعل في هذا المثال العجيب ما يطيح بنظرية النشوء والارتقاء التي نفى أصحابها وجود مدبر قادر ونسبوا ذلك إلى الفلسفة البحث. لم تقتصر مناظرات الإمام عليه السلام مع الزنادقة والملحدين، بل تناولت كل الشرائح بما في ذلك أتباع وأصحاب المذاهب الأخرى. فقد كان له صلوات الله وسلامه عليه احتجاجات مع أبي حنيفة النعمان إمام المذهب المعروف، خصوصا في موضوع والعمل بالرأي الذي كان الإمام عليه السلام لا يقبله ولا يقول به. فقد قال أحمد أمين في ضحى الإسلام، كتاب ضحى الإسلام، إن الإمام عليه السلام ناظر أبا حنيفة في الرأي فقال له: أيهما أعظم، قتل النفس أو الزنا؟ قال: قتل النفس. قال: فإن الله قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة. هذا دليل بطلان القياس. إذا كان القياس على أنه أيه الأصعب، مفروض القتل يكون له 20 شاهد قياسا على الزنا. مع ذلك الأخف جرما طلب الله له 4 شهود، والأكثر جرما قبل الله به بشاهدين. ثم سأله السلام، ما قال لي أحمد أمين، ثم سأله: أيهما أعظم، الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة. قال: فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فكيف يقوم لك القياس؟ فاتق الله ولا تقس. أبطل الإمام عليه السلام بذلك مبدأ القياس، إذ لو كان يصح الارتكاز عليه لما وجد في القرآن ما يخالفه كالمثلين اللذين مثل بهما عليه السلام. ثانيا، تعاطى الإمام عليه السلام مع السلطة بالحد الأدنى الذي يحفظ مصالح الناس، حيث كان يسخر موقعه واحترامه لدى البعض من أجل قضاء حوائج المسلمين. فقد روي أن النجاشي كان رجل اسمه النجاشي، كان رجلا من الدهاقين عاملا من قبل السلطة على الأهواج وفارس، فقال بعض التابعين لولايته، ناس من المواطنين التابعين لولايته، قال لأبي عبد الله عليه السلام: إن في ديوان النجاشي علي خراجا، وهو الرجل المؤمن يدين بطاعتك، فإن رأيت أن تكتب له كتابا. قال: فكتب إليه أبو عبد الله عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، سر أخاك يسرك الله. شوف حتى حذر بكتابته، لو وقعت في يد أحد خير إن شاء الله. يعظني جعفر بن محمد، ما بين أنه تابع له، أقصى درجات الحيطة والحذر. قال: فلما ورد الكتاب عليه قبله ووضعه بين عيناه، قال لصاحبه: ما حاجتك؟ قال: خراج علي في ديواني. قال له: وكم هو؟ قال: 10,000 درهم. دعا بكاتبه، أمره بأدائها عنه، ثم أخرجه منها وأمر أن يسكتها له لقابل، ثم أمر له بهدايا وخلع وأثاث المنزل الذي هو فيه. عاد الرجل وأخبر أبا عبد الله بذلك، فسر الإمام عليه السلام. قال: يا ابن رسول الله، كأنك قد سرك ما فعل بي. قال: أي والله، سر الله ورسوله. ثالثا، إعراض الإمام عن أي فكرة لإقحامه في المعترك السياسي الآني، فقد راوده أبو سلمة الخلال على أن يتولى الخلافة قبل أن يبايع للعباسيين، فأحرف كتابه وقال: مالي ولأبي سلمة الخلال، وهو شيعة لغيره. وكذلك كان جوابه لأبي مسلم الخراساني عندما حاول جره إلى مبايعته خليفة، فقال عليه السلام: مالي ولأبي مسلم، لا الرجل من رجالي ولا الزمان زماني. في هذه الكلمة دلالة واضحة على أن زمانه كان لأمر غير ما يستدرجه إليه الباحثون عن الصوت. وروى عبد الحميد بن أبي الديم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه كتاب عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم، وكتاب الفيض ابن المختار الثقفي، وكتاب سليمان بن خالد، يخبرونه أن الكوفة شاغرة برجل طب، وأنه إن أمرهم أن يأخذوها أخذوها، يعني السلطة المركزية من قوي فيه. فلما قرأ كتابهم رمى به، قال: ما أنا لهؤلاء بإمام. شوف، نفى أن يكون إماما له. أما علموا أن صاحبهم السلطة، أي لا حركة مقبولة من هؤلاء وأمثالهم إلا حين ظهور السفيان، أي قبل ظهور صاحب الأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجع السرير. فكان بذلك يبين أن همه الأسمى وحجيته العظمى تتمثل بالزوج عن العقيدة بوسائل التعليم الراقية التي اتبعها، كيف ترسخ دعاء الدين قبل التفكير بأي تحرك يزيد على أصحابه وبالا في تلك الظروف العصيبة التي كانت تمر بها الأمة الإسلامية. السلام على أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كلما شرقت شمس، لأنه شمس الإمامة في حياته الشريفة وفيما بثه إلينا من علوم، نسأل الله أن يحشرنا معه ومع آبائه الطيبين الطاهرين.
مشاهدينا الكرام، فصل إعلاني نواصل بعده هذا الحلقة. أهلا بكم مجددا. سمعت الشيخ، لماذا كثرت التيارات وتشعبت في زمن الإمام الصادق عليه السلام بالتحديد هذا الإمام؟
عزيزي، صدق أني ذكرت في حلقة الماضية أنا أنه كان في توسع للتيار الكبير. في أمر آخر، أنه في ذلك الزمن، يعني في أواسط عهد الإمام الصادق وعصر الإمام الصادق، كثرت كل الترائم، صارت دولة الإسلامية دولة كيان مترامي الأفراد، احتكاك مباشر مع الروم من جهة، مع بلاد الهند، وديلم ما يعرف الآن بالاتحاد السوفيتي القديم، صارت كثرت الترجمة، كثرت الاقتباسات، حاول وحال أن يأتوا كتب اليونان، ويبدو لي أنه بالمقابل كان في استيراد غربي على الأقل، استيراد غربي على الأقل لكثير من تراث الإسلام. حوالي سنوات طلعت على هامش الإسلام طلعت على روحة دكتوراه قام بها أحد اللبنانيين في إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية من كبريات الجامعة ما في الجوم أنها روحه تاريخي اسمه نصر دم وقنوات نصر دم المتنبئ المشهور الذي صيغ حوله الكتب الكبيرة والعظيمة والآن بعض الإرهاصات تنسب إليه. ما يجري في العالم كلما حدث حادث تجد الناس يستبيعون كلاما في نصر دم. هو عنده رجل صياغة متقدمة جدا. أنا لا أقول إن كل ما يقوله هذا صدق، لكن أقول لك ما هي عنوان الأطروحة، أطروحة الدكتوراه بالإنجليزية. صاحبها شخصيا أخبرني وهو على أمل أن تترجم إلى العربية ولعلها ترجم. نال عليها درجة جيدة في الجامعة المذكورة. يثبت أن هناك مخطوطات عثر عليها نصر دم بعد قرون في بعض الفكايا والأزقة والكنائس وما شكل ذلك في أوروبا كان مصدرها العالم العربي. وفي بعض هذه الوثائق روايات عن زرارة بن أعين وعن محمد بن مسلم وعن أبي بصير المرادي عن الباقرين عليهم السلام. يعني له من جملة قنواته أحاديث الإمام صادق الإمام باقر صلوات الله وسلامه عليه وأطروحة التراث. هذا بحث علمي، مو مقالب مجلة أسيطر به على عقول الناس، لا، بحث علمي خضع لرقابي في صور وثائق ومشاكل ذلك.
كما كانوا يقتبسون كذلك في ذلك الزمان حصل
الاقتباس. هذا شو ما شو بيعمل الاقتباس؟ لما تقتبس فلسفي بدك تعمل اسقاطات فلسفية على واقعك الإسلامي، فتبدأ بفلسفة التوحيد، تبدأ بفلسفة النبوة، تبدأ البعض بدأ بالإلحاد. لذلك عندما يسأل ابن أبي العوجاء أو أبو شاكر الديصامي بعض ما سئل به الإمام هل أولدتم تزعمون أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير؟ قالوا بلى. قال هل يستطيع الله أن يدخل الدنيا في بيضة؟ كان جواب الإمام كما تنقله الروايات جوابين. جواب أولي أنه طيب انظر إلى الأعلى نظر إلى جلبك إلى كذا، لو قدر لك أن تخرج من الدنيا تشوفها أم لا؟ قال نعم. قال كم هو العضو الباصر في بمقدار العدسة؟ قال إن الذي استطاع أن يدخلها في هذه العدسة يستطيع أن يدخل الدنيا فيها. هذا جواب. الجواب الثاني كان أدق وأكثر متانة. قال إذا كان الله على كل شيء قدير لكن يظل أيضا ما تتحمل دخول الدنيا فيه، الضعف أصبح المخلوق ولم يعد الخالق، شو ذنب الخالق؟ نعم يستطيع أن يكبر البيضة ويصغر الدنيا، إيه؟ لكن كما هما على شيء ضعف في البيضة وضعف في الدنيا أنها لا يمكن أن تتحمل دخول الدنيا فيها. هذا الضعف في المخلوق، شو ذنب الخالق؟ كثرات السفسطة والفلسفة، بعضهم كان يقول مثلا أولستم تزعمون على كل شيء قدير؟ قالوا بلى. قال هل يستطيع الله أن يخرجني من ملكه؟ ثم لا يستطيع الله أن يخرجك من ملكه، لكن ملكه لا يتحمل خروجك منه، فالمشكلة في الملك وليس في صاحب الملك. وهكذا عندما تشعبت أيضا أثرت هذه الأفكار في نشوء مذاهب، في نشوء مذاهب، يعني صار يقف أمام الآية أمام حديث رسول الله يحاول أن ينظر إليه من جملة من الأبعاد بتفلسف معين بصفصافة معينة في وإلا أستبعد أن هذا الاختلاف الذي حصل بين مذاهب المسلمين نفسه الاختلاف بين الأحناف والشوافي وصفت بينهما الدماء على خلاف فقهي وعقائدي. تصور لها شو سبب سببه حركة مع النص حركة جديدة لعلها كانت تأثرت في تشعب تلك العلوم استيراد العلوم الأخرى وإسقاطاتها على واقعنا الإسلامي.
لماذا لم يرضى الإمام عليه السلام بمبدأ القياس الذي تبناه أبو حنيفة؟
اختلف هو وأبو حنيفة الإمام رغم كونه أستاذا له، لكن أبدا لم يخرج الإمام صلى الله عليه وسلم نقاش مع أبي حنيفة عن الأدب الذي أدبه به جده، يعني يعظ لا تقيس له. القياس ما هو ومتى يستعمل؟ يقولون انه عندما لا يوجد نص واضح في امر ما نلجا الى القياس والاستحسان. القياس ان يتشابه حكم مع حكم اخر في المقدمات فتحكم بنفس النتيجه. هذا كلام على بعض اخواننا المسلمين في حكم كالتالي: اذا كسرت هذه الخشبه فصلي ركعتين كفارة. طيب ما في نص على كسر القلم، إذا كسرت القلم يقول لك هذا مشابه لذلك، صلي ركعتين. ليه؟ ومن قال لك أن الميلاد في القلم نفس الميلاد لو في الخشب المضمون؟ قياس. الإمام في بعض مناظراته مع أبي حنيفة قال له إن أول من قاس إبليس تراتبه. شو قال؟ قال إبليس تراتبه علمي محكم. قال: يا رب تأمرني بالسجود، كنت خلقت لي عائلة، أسجد لآدم، آدم من طين وأنا من نار، النار تعطي حرارة، الطين ما بيعطي حرارة، والذي يعطي حرارة أفضل مما لا يعطي حرارة. الطين جامد لا يتحرك إلا إذا حركه المحرك، بينما النار تملك في ذاتها قدرة على الحركة، والمتحرك أفضل من الجامد. طيب أنا أتركه بفضيلتين على الأقل هي الحماوة والحركة، كيف يسجد المفضول أو الفاضل للمفضول؟ ما بده، هذا قياس. ثم ضرب الإمام مثلا من القرآن، قال له: أرأيت طلب الله بالزنا 4 شهود وطلب للقتل شاهدين، صح ولا لا؟
لا.
مع أن جريمة قتل أبشع بكثير من جريمة الزنا، فإذا كان القياس سليما من المفترض أن نطلب للقتل 20 شاهد في مقابل الجريمة. ضرب مثل آخر: بإجماع المسلمين المرأة في أيام دورتها الشهرية لا تقضي ما فاتها من صلاة، صوم تقضي. بإجماع المسلمين الصلاة أفضل من الصوم، الصلاة عمود الدين، إن قبل قبل ما سواها، وإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. فإذا كان هناك قياس مطلوب تقضي ما هو أفضل وليس ما هو مطلوب. بعد المسلمون يرون، بعض المسلمين منهم الشيعة يرون نجاسة المني، بينما المسلمون جميعا بإجماعهم يرون نجاسة بول. سواء على القول بعض أهل السنة يرون طهارة المني، لماذا لخروج المني يحتاج الإنسان إلى الغسل ولخروج البول الذي هو أكثر نجاسة بإجماع المسلمين يحتاج إلى الوضوء فقط؟ لا، لو كان قياس مفروض للبول يساوي 20 غسل قياسا على غسل لخروج المني. إذن الإمام كان يختلف مع أبي حنيفة في موضوع القياس. هلا هذا الاختلاف، قام أبو حنيفة قال اقتلوا جعفر بن محمد، أبدا. قام الإمام وقال اقتلوا أبا حنيفة النعمان، حاولوا اختلفوا في الرأي لكن خلافهم لم يكن يصيب في الوزي خصيص كان أحد يحتاج والآخر يصنع الفتوى دائما كان الإمام كما هو المعلوم صاحب الحجة فيه يعني لم تحصل في كتب التاريخ أو السيرة على أنه قد حجة الإمام من قبل أبي حنيفة أو من قبل غيره ولو مرة واحدة.
سمعت الشيخ يعني حبذا لو تفصل لنا المثال الذي ضربه الإمام عليه السلام عن البيضة.
مش المثال، شوف الإمام ليش اسمه إمام؟ لأنه إمام دل على نفسه بنفسه. هي لا يدصان قال دلني على معبودي، قال له ما اسمه؟ ما هو اسمه عبد الله والإمام عارفين. فإذا قال له أنا عبد الله سيقول له الإمام أي عبد أي إله أنت له عبد؟ ينتمر السؤال على فانفر. قال له أصحابه تدعوني دلني على معبودي دون عصفا دون أن تسألني عن اسمي. رجع قال دلني على معبودي من دون أن تسألني عن اسمي. مبارك حصل المثل، الإمام هو الذي يستنبط من كل شيء. يد غلام بيضة يلعب، قال ناول من بيضة يا غلام، ناوله ما جاء له هذه بيضة قشرتها تلسية وفي داخلها صفار مكون من بروتينات والبياض الزلال مكون من ما بعرف شو، ويمكن أن تكون حاملة لنطفة يمكن أن لا تكون حاملة. جاء بتصوير فني، وهذا أسلوب اعتمده القرآن. هو الإمام الذي يستطيع أن يستنبط من القرآن حتى الأسلوب. جاء بأسلوب فني تصوير، أعطاه فيديو صوت وصورة. القرآن كان قادر يقول ائتمروا على جملة آراء. سؤال هل خلصوا نجيب؟ القرآن كان قادر يقول إذا طلع الصبح ماذا؟ قال والصبح إذا تنفس. عطى تصوير فني، كل القرآن فني من قبل أن يتخيل الناس الصوت والصورة اللي شايفينها. القرآن صور والله نسب إلى نفسه التصوير، صوركم في الأرحام تشديد. اجى الامام قال له هذا حصن مكنون. نعم حصن يمكن اقتحامه، ايه صحيح، لكنه مكنون مستكن على نفسه له جلد غليظ. صحيح هذا ما رآه، وفي داخل الجلد الغليظ جلد رقيق. وفي داخلهما فضة ذائبة، عبر عن الزلال بفضة ذائبة، وعن الصفار بذهب مائع. كيف تقول لي لماذا لا يختلطان رغم ان الزجاجة تتحرك وبس تضيف البيضة عم تتحرك وبس تنقلها للبراد عندك عم تتحرك؟ هل خرج منها مصبح فيخبرنا انه هو الذي اصلحها؟ هل دخل فيها مفسد فيخبرنا انه هو الذي افسدها فخلط الزلال بالبياض؟ ومع هذا هذا الحصن المكنون يتفلق عن مثل ريش الطواويس الوان عجيبه غريبه، فترى لها مدبرا. هذا الكلام ليس من ابي شاهد بن حصان، هذا كلام يطلقه الامام صادق، واتشرف باطلاقه من على هذه الشاشه بهذا الشاهد الكريم لنقول يا اصحاب نظريه النشوء والارتقاء، لما تقبلوا حدا يناقشكم على قاعدة دينية؟ أين الدين في هذا الكلام؟ جالس في سيرة الله الإمام استند إلى قاعدة قرآنية إطلاق. هذا مثال، أترون لهذا الأمر مدبر أم لا؟ إذا كان الصفار والبياض هو الذي يتخلق عن مثل ما هو ريش الطواويس، كيف لا يكون له مدبر؟ لكن تقولوا لي ايه في جين وراثي، وصلنا للجين ودخلنا داخل الجين والخريطة الجينوم صارت موجودة، سر الحياة ما هو؟ تفضلوا جاوبونا. أنا بدي جواب. أنا لا أرضى للمسلم أن يلخص لكم في الكلام مع هؤلاء أبدا. أنا بدي جواب. أعطوني سر الحياة، فإن أعطيتموني إياه فباستطاعتكم أن تنشئوا، فأنشئوا لي حياة داخل كروموزوم، داخل أقل من كروموزوم، أقل من جين، في داخل أصغر خلية في الكون. واللي قادر يتفضل، بدل ما نتبرع بالدم للمرضى اصنعوا دم، اعملوا قطرة دم، ساووا شعرة للصلع الذين يبحثون عن شعر، شعر نشوء ارتقاء. أي نشوء ارتقاء؟ هناك محرك ذكي وفعال من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، هذا هو أبو عبد الله. في أبسط الأمثلة التي تفيد بأكبر النظريات التي يدعو إليها الملاحدة في زماننا، والحمد لله.
إلى هنا نصل إلى ختام هذا الحلقة. موعدنا يتجدد يوم غدا، ترقبونا، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.